الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فنواصل أيها الإخوة تدبرنا ومذاكرتنا في كتاب فقه الأسماء الحسنى للشيخ عبد الرزاق البدر حفظه الله، ونسأل الله جل وعلا بمنه وكرمه أن يزيدنا إيمانا وخشية ومحبة له جل وعلا. ومعنا في هذا المجلس اسم الله الرؤوف، وتقدمت معنا أسماء تشبه هذا الاسم في معناه، كاسم الله الرحمن والرحيم والكريم، وفي الدرس الماضي مر معنا اسم الله البر، ومعنا اليوم اسم الله الرؤوف. فهذه أسماء تتشابه في معانيها، ترجع إلى رحمة الله الواسعة، إلى نعم الله على عباده التي لا تعد ولا تحصى. ومطالعة الإحسان وتذكر نعم الله تعالى من أنفع ما يكون لقلب المسلم. لابد أيها الإخوة أن نتأمل هذا في حياتنا، في عباداتنا. هذا من أنفع ما يكون لقلبك، فالذي يتذكر دائما أنه يعيش في بحر من نعم الله تعالى في كل أحواله. هذا الإخوة ينمي المحبة في القلب لله، بل والله يشعل المحبة في قلبك، لأن القلوب جبلت على محبة من يحسن إليها. أحسن إلى الناس تستعبد قلوبهم، فكيف بنعم الله علينا؟ وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. فالذي يتذكر دائما نعم الله عليه يكون دائما منشرح النفس، مطمئن البال، يجد في قلبه محبة عظيمة لربه. فهذا يدعوه إلى المسارعة إليه، إلى الإقبال على الله، ولا تراه متسخطا مهموما في الحياة أبدا. يتذكر دائما رأفة الله تعالى به ورحمته به، وأيضا هذا يحيي الحياء في القلب. كلما تفكرت في هذه الصفات، في رأفة الله تعالى ورحمته وكرمه وإحسانه وإنعامه، تستحي من ربك، كيف تعصي هذا الإله العظيم؟ فهذا يكسر نفس العبد، ويكسر الكبرياء والغرور والطغيان، فيجعل العبد مخبتا لربه جل وعلا، وهذا يحبه الله. الله تعالى يحب من عبده أن يكون شاكرا ذاكرا لنعمه عليه. ولذلك ثبت عند مسلم من حديث معاوية رضي الله عنه أنه قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم على بعض أصحابه فقال: ما أجلسكم؟ قالوا: جلسنا نذكر الله. وقالوا: جلسنا نذكر الله ونحمده على ما هدانا للإسلام ومن به علينا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: آلله ما أجلسكم إلا ذلك؟ قالوا: آلله ما أجلسنا إلا ذلك، ما جلسنا إلا لكي نذكر الله تعالى ونحمده جل وعلا على نعمة الإسلام وما من الله تعالى به علينا، تذكر نعم الله تعالى علينا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أما إني لم أستحلفكم تهمة لكم، ولكن أتاني جبريل فقال: إن الله يباهي بكم الملائكة، إن الله جل وعلا يباهي بكم الملائكة، ونحن نرجو من ربنا جل وعلا أن تكون هذه المجالس من هذا الباب، فوالله ما نجلس إلا كي نذكر ربنا جل وعلا بأسمائه وصفاته، وخاصة لما تأتي هذه الأسماء التي تذكرنا بنعم الله علينا، فنجلس فنتذاكر معا شيئا من نعم الله تعالى علينا، وإلا فترى الكلام قد يكون مكررا في هذه الأسماء، ولكن كما قال الله تعالى: وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. وإذا نظرت إلى مجالس أهل الجنة تراها على هذا الأمر في هذا الباب، كما قال الله تعالى كما مر معنا في اسمه البر، قال: وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون قالوا: إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم إنا كنا من قبل ندعوه إنه هو البر الرحيم. وقالوا: الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. وهكذا يلهمون التسبيح والتحميد في الجنة كما نلهم النفس، فنفسهم حمد لله وشكر لله وذكر لله جل وعلا. اليوم الإخوة نحن نذكر ربنا بأسمائه وصفاته ونشتاق للقائه لما نذكر هذا الإله العظيم بهذه الأسماء الحسنى، ومع ذلك تجد في قلبك محبة وتعظيما وإجلالا لله وتقبل على ذكر الله، فكيف إذا رأيته، كيف إذا رأيت هذا الإله الذي تذكره وتعبده، كيف سيكون ذكرك وحمدك له وقد ذقت أعظم نعمه أن قربك إليه ونظرت إلى وجهه جل وعلا؟ فماذا ستقول؟ كيف سيكون قلبك؟ هذا لا يذوق طعمه إلا من عاش هذه الحياة في الجنة. نسأل الله تعالى أن نكون من أهل الجنة ومن أصحاب الفردوس الأعلى من الجنة. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: أفضل الدعاء الحمد لله، أفضل الدعاء الحمد لله، وأفضل عباد الله الحمادون كما ثبت في الحديث. فنسأل الله تعالى أن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته، كما كان نبينا صلى الله عليه وسلم يدعو بهذا ويقول: اللهم اجعلني لك ذكارا لك شكارا، هذا من الأدعية النبوية إلى آخر الدعاء. يقول الرؤوف، وقد ورد هذا الاسم في 10 آيات من القرآن الكريم يأتي ذكرها. والرأفة كما قال ابن جرير رحمه الله أعلى معاني الرحمة، فالشيخ هنا فرق لنا بين الرأفة والرحمة، فالرأفة هي أعلى معاني الرحمة، وهي عامة لجميع الخلق في الدنيا ولبعضهم في الآخرة، قال: وهم أولياؤه المؤمنون وعباده المتقون. ولذلك لما نرجع إلى كتب اللغة هكذا يقولون في الرأفة، يقول ابن فارس: هذه المادة تدل على رحمة ورقة. وقال غيره: هذه المادة تدل على شدة الرحمة. وكما قال ابن جرير هي أعلى معاني الرحمة الرأفة. وكما قال الله تعالى: ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين، يعني في الزاني والزانية. قال: الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة، لأن الأمر في إقامة حد الله فقال ولا تأخذكم بهما ما قال رحمة قال رأفة يعني أي رحمة. قال وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه رأفة ورحمة ورهبانية ابتدعوها. وهذا مشهور عن النصارى أنهم يمتازون بهذا بخلاف اليهود المغضوب عليهم الذين قست قلوبهم. النصارى عندهم شيء من الرأفة والرحمة، ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون كما قال الله تعالى في قلوبهم لين. وهذه الأمة خير الأمم، جمع أهلها بين الرأفة والرحمة وبين الشدة على أعداء الله. قال هذا وإن من القواعد المفيدة التي قررها أهل العلم في باب فقه أسماء الله الحسنى أن ختم الآيات القرآنية بأسماء الله الحسنى يدل على أن الحكم المذكور فيها له تعلق بذلك الاسم الكريم الذي ختمت به الآية. وتأمل ذلك من أعظم ما يعين العبد على فقه أسماء الله الحسنى، وهذه قاعدة مرت معنا. الله تعالى كثيرا ما يختم في القرآن الآيات بأسمائه وصفاته، فلا بد أن تكون هناك مناسبة بين هذا الختام وبين معنى الآية وبين الحكم المذكور في الآية. وهذا كما ذكر أعظم ما يعين العبد على فقه الأسماء الحسنى، وهذا مر معنا. مثلا هذا الأعرابي لما سمع تاليا يتلو ويقول والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء، والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله، سمع إنسان يقرأ يقول والله غفور رحيم، فاستنكر هذا مباشرة، ما يتناسب أبدا. كيف السرقة جزاء بما كسب نكالا من الله يقول الله غفور رحيم؟ ما يصلح. فقال له أخطأت، فأعاد قال والله عزيز حكيم، عز وحكم فقطع، ولو غفر ورحم لعفى. فهذا متناسب، وهذا من أعظم ما يعين العبد على تأمل وفقه الأسماء الحسنى. ولذلك الشيخ هنا سبحان الله حتى لا يكون الكلام مثلا مكررا وقف مع هذا الاسم بهذا الأسلوب، فذكر الآيات الواردة في هذا الاسم ويعني كيف تختم الآيات في القرآن بهذا الاسم، فيتنبه العبد إلى معاني قد لا تخطر بباله تتعلق بالرأفة فيشير إليها القرآن بهذه الطريقة. قالوا فيما يلي عرض لمواضع ذكر هذا الاسم في القرآن الكريم. قالوا تنبيه على دلالاته من خلال سياق الآيات التي ختمت به وهي 10 آيات. قال الله تعالى وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم. وهذه الآية كما تعرفون نزلت في ماذا؟ عند تحويل القبلة، لما صلى أناس إلى بيت المقدس وماتوا ثم حولت القبلة، هل معنى هذا أن صلاتهم باطلة غير صحيحة ضائعة؟ لا، فجاء في ضمن الآيات في تحويل القبلة وما كان الله ليضيع إيمانكم، وأول ما يدخل في الإيمان هنا ماذا؟ الصلاة، لأنها هي سبب النزول، وسبب النزول إذا ورد على معنى لا يمكن إخراج هذا المعنى منه أبدا. وهذا من الأدلة على أن العمل من الإيمان، هذا من أصول أهل السنة في الإيمان أن العمل جزء من الإيمان، عمل الجوارح جزء من الإيمان، فأطلق الله تعالى على الصلاة أنها ماذا؟ إيمان. وما كان الله ليضيع إيمانكم، ويدخل في هذا اللفظ أيضا باقي خصال الإيمان التي يعملها العبد. لماذا؟ قال إن الله بالناس لرؤوف رحيم، فما أجمل استشعار هذا المعنى. يقول أي لا ينبغي له ولا يليق به أن يضيع إيمانكم، وهذا من كمال رأفته ورحمته بهم. وفي هذا بشارة عظيمة لمن من الله عليهم بالإسلام والإيمان، بأن الله سيحفظ عليهم إيمانهم فلا يضيعه بل يحفظه من الضياع والبطلان. قال: يتممه لهم ويوفقهم لما يزداد به إيمانهم ويتم به إيقانهم، فكما ابتدأهم بالهداية للإيمان فسيحفظه لهم ويتمه عليهم رأفة منه بهم ورحمة ومنا منه عليهم وتفضلا. وفي الحقيقة والله هذه أعظم رأفة، أعظم رأفة تستشعرها في رحمة الله ورأفته بك، أن الله تعالى كما وفقك للإسلام جعلك مسلما والحمد لله، وهذه نعمة ما بعدها نعمة، فكذلك استشعر أن هذا الخير وهذه النعمة ستعظم وسيحفظ الله تعالى لك هذا الإيمان ويعينك على ما به يقوى إيمانك ويزداد إيمانك ويقينك حتى تصل إلى الإحسان، أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. طيب كيف الله تعالى يوصل عبده إلى هذا الإيمان الكامل ويحفظ له إيمانه؟ واضح أن الحسنات التي يعملها العبد لا يضيع الله تعالى منها مثقال ذرة، كما قال الله تعالى: إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما. الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف إلى أضعاف مضاعفة. ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا هضما. لا تخاف أن تظلم يزاد عليك من السيئات، ولا أن يهضم حقك فتنقص حسناتك، يعني تعمل حسنة وما كتبت، لا، كل شيء مكتوب، هذا واضح. لكن كيف الآن في الدنيا الله تعالى يحفظ للمؤمن إيمانه ويزيده وينمي هذا الإيمان؟ يقول هذا الإخوة بعدة طرق، ولذلك ينبغي على المسلم أن يتأمل في هذه الطرق التي وضعها الله تعالى لعباده كي يزدادوا إيمانا ويحفظ الله تعالى عليهم إيمانهم. فأولا نقول هذا الأمر الإخوة راجع إلى هداية التوفيق من الله جل وعلا قبل كل شيء. زيادة الإيمان وحفظ الإيمان هذه هداية توفيق من الله، هداية توفيق من الله، كما قال الله تعالى: ولكن الله حبب إليكم الإيمان. وتأمل ما اقتصر على هذا، قال ماذا؟ وزينه في قلوبكم. ما الفرق بين حبب وزين؟ يا إخوان، نعم، يعني زيادة، تزيين زيادة، يعني الإنسان قد يحب الشيء حبا مجملا وما تعرف على محاسنه وجماله الحقيقي، فمن السهل أن يتركه، يحبه لكن يمكن يأتي عارض أو شيء فيتركه. لكن الشيء إذا أحببته وتعرفت على جماله ومحاسنه وعظمته وأقبلت عليه وذقت حلاوته أصبح مزينا في عينك، في بصرك، في بصيرتك، في قلبك، فلا يمكن أن تتركه مهما كان الحال. ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم، فهذا فضل من الله. وكما قال الله تعالى: ويزيد الله الذين اهتدوا هدى. الله هو الذي يزيدهم، ولا قال: ويزيد الله الذين اهتدوا هدى، والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. فالإيمان الإخوة منحة ربانية من الله، كما قال الله تعالى في الآية في سورة الحجرات، قال قال لما قال ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون، ماذا قال؟ فضلا من الله ونعمة والله عليم حكيم، عليم بمن يستحق هذا وحكيم، يضع الإيمان في القلوب التي هي أهل له، قلوب شاكرة قلوب خاضعة، ولئن شكرتم لأزيدنكم، تعرف قدر النعمة. فإذا إذا عرفت أن الله تعالى هو الذي يوفق عباده لزيادة الإيمان فدائما عليك بالدعاء. الدعاء إخوة الله من أعظم الأسباب في هذا، أن تدعو الله تعالى أن يزيدك إيمانا، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو أدعية كثيرة في هذا. اللهم إني أسألك إيمانا لا يرتد ونعيما لا ينفد، ومرافقة محمد صلى الله عليه وسلم في أعلى جنة الخلد. اللهم إني أسألك خشيتك في الغيب والشهادة، وأسألك كلمة الحق في الغضب والرضا إلى آخره. اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اهدنا الصراط المستقيم. لو تتأمل في الأدعية النبوية تجد أن المطالب كلها في الحقيقة تدور على حفظ الإيمان وصلاح الدين، يعني الغالب والشيء الأعظم في هذه الأدعية. نعم مع يعني سؤال العبد مصالح الدنيا، الله تعالى يصلح له دنيا. فإذا الإخوة لابد أن نعرف هذا، أن الأمر الأعظم في هذا أن تدعو الله تعالى وتلجأ إلى الله، وتعرف أن هذا ليس بعقلك. ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا ولكن الله يزكي من يشاء. لا تعتمد على قوتك وعقلك وعلمك، لا، أولا اعرف الفضل لأهله. الله تعالى هو أهل التقوى وأهل المغفرة، هو ذو الفضل العظيم، هو الرؤوف الرحيم الذي حفظ لنا إيماننا في قلوبنا ويزيدنا إيمانا، فهذا فضل من الله فتقبل على الله. ثم الإخوة ما نريد أن نطيل في هذه الأسباب، وأسباب زيادة الإيمان ترجع إلى أمرين، إلى الإزياد من العلم النافع، والإزياد من ماذا؟ العمل الصالح، أن هذا هو أصل الإيمان. الإيمان حقيقته علم وعمل، فكلما ازداد الإنسان علما ازداد إيمانا، كلما ازداد عملا صالحا ازداد إيمانا. ثم في هذا المقام هنا كيف أن الله تعالى حفظ لنا الإيمان، تأملوا إلى رحمة الله ورأفته بنا في هذا الباب. في جانب العلم تأمل كيف الله تعالى نوع البراهين وضرب لنا الأمثال المتنوعة في القرآن، بل حتى المخلوقات الكونية، كيف أن الله تعالى خلق مخلوقات متنوعة بديعة مختلفة في أشكالها وألوانها وحركاتها. طيب لماذا هذا الاختلاف وهذه الآيات العظيمة؟ كل هذا لأجل ماذا الإخوة في النهاية؟ الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن، لماذا؟ لماذا؟ ماذا قال؟ لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما، يعني تزداد علما بالله، تزداد إيمانا بالله، تزداد إيمانك. وإلا مثلا لماذا ما تكون هذه الدنيا كلها هكذا صبغة واحدة لون واحد ولا شكل واحد وخلاص؟ ليش هذا التنوع في الحيوانات المختلفة والنباتات والجمادات؟ شيء لا يعد ولا يحصى. لماذا؟ فقط هكذا عبثا؟ لا، لأن هذا التنوع الإخوة يدل على ماذا؟ على كمال الحكمة وكمال القدرة وكمال الرحمة، فتزداد إيمانا. إذا المقصود الأعظم زيادة الإيمان. لذلك انظر يعني في القرآن كيف الله تعالى أيضا نوع لنا في من الآيات الشرعية، كما نوع في الخلق من الآيات الكونية. وكذلك أنزلناه قرآنا عربيا وصرفنا فيه من الوعيد. لماذا هذا الوعيد المتنوع والمتكرر؟ قال لعلهم يتقون أو يحدث لهم ذكرا. قال ولقد صرفنا للناس في هذا القرآن من كل مثل، ولقد صرفنا للناس في هذا القرآن من كل مثل فأبى أكثر الناس إلا كفورا. فإذن الإخوة هذا التنوع في الشرع وفي القدر والخلق كله في النهاية لأجل ماذا؟ لأجل زيادة الإيمان. ولذلك الإخوة المسلم يقبل على يعني التفكر في آيات الله الكونية وآيات الله الشرعية فيزداد إيمانا كلما ازداد علما. وكذلك الإخوة من الناحية العملية هذا التنوع في العبادات وهذا التكرار في العبادات هذا يؤدي إلى حفظ الإيمان وتنمية الإيمان. انظر كيف الله تعالى يعني لما ضرب لنا يعني مثلا في شجرة الإيمان قال ألم ترى كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون. هذا المثال في مثال ماذا الإخوة؟ هذه شجرة، شجرة ماذا؟ شجرة الإيمان والتوحيد في قلب المسلم أصلها ثابت بالمحبة والإخلاص والخشية والذل والخضوع أعمال القلوب، وفرعها في السماء بالأعمال الصالحة تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. هذا الأكل ما ينتج عن الأعمال الصالحة من الأقوال الطيبة والأخلاق الحسنة والبركات والحسنات في الدنيا والآخرة. المهم الآن هذا المثل ماذا يفيدك إذا عرفت أن الإيمان مثل الشجرة؟ إذن تحتاج إلى ماذا؟ إلى سقي، إلى معاهدة. تترك الشجرة هكذا تموت تيبس، تحتاج إلى سقي، إلى معاهدة. فإذن تسقي هذه الشجرة. الشجرة إذا تركت الزروع السامة حولها أيضا قد تؤثر عليها، فالإيمان لابد أن أيضا تزيل العوائق والأمور الضارة، الشيطان. شوف كيف رحمة الله تعالى بنا أن حذرنا من الشيطان غاية التحذير. ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم. وكيف ذكر لنا قصة آدم وإبليس في القرآن في مواطن مختلفة. لماذا؟ رأفة والله من الله تعالى بنا حتى ننتبه لهذا العدو. وانظر إلى يعني لطف الخطاب لما قال وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا. أفتتخذونه وذريته أولياء تواليه وتحبه وتناصره والله هو وليك الذي خلقك ورزقك وأنعم عليك وهم لكم عدو وهو عدوك بئس للظالمين بدلا. ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنتم متخذ المضلين عضدا. كيف الله تعالى حذرنا من النفس الأمارة بالسوء رأفة منه. إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. انظر كيف ربط الكون كله بهذه الآية والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها. كل هذه آيات كونية إذا تفكر فيها العبد زكى نفسه تاب إلى الله عظم الله. ذلك قال بعدها فألهمها فجورها وتقوى قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. حذرنا الله تعالى من رفقاء السوء ويوم عض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا يا ويلتا ليتني لم أتخذ فلانا خليلا لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا. كيف الله تعالى يذكر يعني حال أهل النار وهم في النار ويتمنون الرجوع إلى الدنيا. يعني كأنك الآن ترى حال نفسك إذا أصررت على معصية الله، كأنك خلاص تقول والله لو كنت في هذا المقام لا يعني وقيل لي عندك فرصة أخرى لرجعت وتبت ردوني. فأنت الآن طيب في الدنيا. ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة كذلك كانوا يؤفكون. قل ما لبثنا في الدنيا إلا ساعة يريدون أن أرجعوا مرة أخرى حتى يعملوا الصالحات. وقال الذين أوتوا العلم والإيمان لقد لبثتم في كتاب الله إلى يوم البعث فهذا يوم البعث ولكنكم كنتم لا تعلمون. فيومئذ لا ينفع الذين ظلموا معذرتهم ولا هم يستعتبون. الآن المجرم يود أن يرجع لا تنفعه المعذرة، ولا يطلب منه أن يزيل العتب عن نفسه وأن يسترضي ربه. الآن يسمع هذه الآيات مباشرة بعد، يقول الله تعالى ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل. كيف يعني الآيات تنتقل بالفعل؟ رأفة من الله تعالى بنا، يكشف لنا عن حقيقة الحال يوم القيامة كأننا نرى بعيوننا. ونادى أصحاب الجنة أصحاب النار أن قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا، ونادى أصحاب الجنة أصحاب النار أن قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ قالوا نعم. فأذن مؤذن بينهم اللعنة الله على الظالمين. ثم إلى أن قال ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة أن أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله. طيب بالله عليك، أنت الآن تسمع هذه الآيات وتعرف أنك إذا أصررت على المعصية وحتى رجحت السيئات على الحسنات ربما تكون في هذا المقام، ماذا ستفعل؟ طيب الآن كل شيء مكشوف أمامك، لماذا ما تعمل؟ تأمل إلى رأفة الله تعالى. فإذا إخوة، هذا التنويع في البراهين والتنويع في العبادات والأمور العملية الأعمال الصالحات، انظر كيف الصلوات تتكرر. والله كل شيء في هذا الدين رأفة من الله تعالى بنا، وخاصة هذا الآن يعني التكرار، مثلا مسألة التكرار، تكرار العبادات. يقول قائل طيب هذا فيه مشقة على العبد، أين الرأفة؟ أين الرحمة؟ أنك تصلي صلوات الخمس سهلة، لكن هناك سنن قبلها وبعدها، هناك الضحى، هناك قيام الليل، هناك أذكار تقول مثلا سبحان الله قبل طلوع الشمس وقبل غروبها 100 مرة، والحمد لله كذلك، والله أكبر كذلك، ولا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وعلى كل شيء قدير كذلك. طيب هذا التكرار وهذا الإكثار من العمل والله من رأفة الله تعالى بنا، لأن هذا يزكي النفس، ينمي الإيمان في النفس. أنه كما مر معنا وأذكر ذكرت هذا في أكثر من موضع، مسألة التكرار إخوة تجعل الشيء سجية وطبيعة في نفسك، كما أن الصبي يتعلم الكتابة بتكرار الحروف، كما أن الإنسان يحفظ القرآن بتكرار الآيات، كذلك لما تكرر هذه الألفاظ هذه الأذكار في تعظيم الله وتسبيحه وحمده وتكبيره وتهليله، والله هذا له أثر في خشوعك في صلاتك وفي عباداتك لله، زكي نفسك، يحفظ إيمانك، يقوي إيمانك. وهذه الصلاة كذلك، وهذه السنن قبل الصلاة وبعد الصلاة، هذه الأذكار بعد الصلاة، الصيام انظر كيف كان محفوفا بين صيام شعبان وصيام 6 من شوال، وعلى مر السنة صيام الاثنين والخميس والأيام البيض، وهكذا يتجدد لك الإيمان بالصيام والصدقة والعمرة، وتابع بين الحج والعمرة. فإذا كل هذه الإخوة الأعمال الصالحة يعني في الحقيقة تجدد لنا الإيمان. فعلى العبد الإخوة أن يقبل على هذا حتى يحفظ الله تعالى له إيمانه، هذا من رأفة الله تعالى بنا أن شرع لنا هذه العبادات. فإذا أن تنظر إلى هذه الجهة في اسم الله تعالى الرؤوف، أنه من رأفته أن شرع لنا كل هذه العبادات وحثنا عليها، حثنا على الإكثار من المستحبات. لماذا؟ حتى ينمو الإيمان، وهذا من رأفته بنا. وما كان الله ليضيع إيمانكم، حذرنا من الدنيا، وكم ضرب لنا من الأمثال في التزهيد في هذه الدنيا. لماذا؟ لأن أيضا يعني من العوائق في طريق الإيمان الشيطان والنفس الأمارة بالسوء والهوى والدنيا. طيب، وقال الله تعالى ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد. والله رؤوف بالعباد، الآن مصل بين الرأفة هنا وبين قول الله تعالى ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله. ما معنى يشري؟ يعني يبيع، هذا اللفظ يطلق على البيع وعلى الشراء. وهؤلاء هم الموفقون من عباده الذين باعوا أنفسهم وأرخصوها وبذلوها طلبا لمرضات الله ورجاء لثوابه، فهم بذلوا الثمن للملي الوفي الرؤوف بالعباد الذي من رأفته ورحمته بهم أن وفقهم لذلك. إذن هذه مناسبة أن تعرف أنك لما تقبل على الله وتبذل نفسك وقتك وجهدك ومالك في سبيل الله، في سبيل العلم النافع والعمل الصالح والدعوة إلى الله والجهاد في سبيل الله، تعرف أن هذا ليس بفضلك أنت، لا، هذا من رأفة الله بك أن وفقك وفتح قلبك على هذه الأعمال الصالحة، فلا تعجب بنفسك. قالوا من رأفته ورحمته بهم أن وفقهم لذلك، ووعدهم عليه عظيم الثواب وحسن المآب، ولا تسأل عما يحصل لهم من التكريم وما ينالونه من الفوز العظيم، فقدومهم يوم القيامة على رب رؤوف رحيم. وكذلك الإخوة، يعني أيضا من المناسبات هنا والله أعلم، ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله، قال والله رؤوف بالعباد، والله رؤوف بالعباد. ما الذي دفع المؤمنون الموفقون لبذل كل شيء في مرضات الله؟ من الأسباب الإخوة تعبدهم وتذكرهم لله بهذا الاسم، بسم الله الرؤوف. فلما تفكروا في رأفته بهم ورحمته بهم انصبغت قلوبهم بالحياء وامتلأت بالمحبة لله، لما ذاقوا طعم هذا الاسم أن الله تعالى رؤوف بهم في كل أمورهم في كل أحوالهم، فذاقوا طعم هذا الاسم وذاقوا يعني هذا الفضل العظيم من ربهم جل وعلا، فما كان منهم إلا أن أقبلوا بكليتهم على الله، فباعوا أنفسهم لله. فهذا الاسم بالفعل يدفع العبد للإقبال على الله بكليته بكل ما يملك، كما قال الله تعالى يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم، ما له هم إلا أن يرضي ربه ولو لامه الناس أجمعون، ما دام أن هذا في مرضات الله، ويجاهد في سبيل الله. والجهاد في حقيقة بذل الجهد، فلما تبذل الجهد في طلب العلم هذا من الجهاد في سبيل الله. من الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله، ومن المشهور أن هذه الآية نزلت في من؟ صهيب الرومي رضي الله عنه، لما هاجر اعترضه المشركون ومنعوه من أن يأخذ أمواله معه، قالوا جئتنا صعلوكا لا مال لك، واليوم تخرج بتجارتك ومالك، فدلهم على تجارته وأمواله كلها وخرج لا شيء له، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ربح صهيب ربح صهيب. وهكذا الإخوة الذي يبذل نفسه في العلم النافع وفي عبادة الله وفي الدعوة إلى الله، أبو بكر رضي الله عنه يأتي بكل ماله إلى النبي صلى الله عليه وسلم في الهجرة وفي غزوة تبوك كل ماله، قال أبقيت لهم الله ورسوله. عمر رضي الله عنه في خلافة عتبة لما شوهد عليه الإرهاق والتعب فقال ماذا أفعل، إن أنا نمت بالنهار ضيعت رعيتي، وإن نمت بالليل ضيعت نفسي، قائما بالليل وقائما بالنهار على رعيته. وهكذا الإخوة المسلم يبذل نفسه. انظر إلى موسى عليه الصلاة والسلام، وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا، يعني أمضي حقبا سنوات طويلة لأجل طلب العلم، خرج طالبا للعلم. هكذا الإخوة، كما قال يحيى بن أبي كثير لا ينال العلم براحة الجسد، هذا العلم إن أعطيته كلك أعطاك بعضه، وإن أعطيته بعضك لم يعطك شيئا. وكما قال بعض السلف قال لا يصلح هذا العلم لمن يشبع بطنه ويهتم بغسل ثوبه، يعني ليس المقصود أنه ما يغسل ثوبه وما يكون نظيفا، لا، خير الهدي هدي النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن المقصود من هذا الإخوة أن الذي يهتم فقط بالأمور الظاهرة ويضيع أوقاته في هذه الأمور هذا ما يصلح للعلم. العلم يحتاج إلى عقل وعبادة لله تعالى ونسك وزهد وإقبال على الآخرة حتى تنتفع بهذا العلم. هو طبعا الصور في طلب العلم وبذل النفس في هذا كثيرة. أبو حاتم كيف يعني قصته مشهورة، يعني لما سافروا وكان يمشي على رجله الفراسخ الطويلة في طلب العلم، يعني أظن في رحلته لو حسبت يعني تكون يعني ب5000 كيلومتر تقريبا مشى على قدميه في طلب للعلم. فهكذا كانوا رحمهم الله تعالى. طيب، قال الله تعالى: يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا ويحذركم الله نفسه. ثم تأمل كيف قال: والله رؤوف بالعباد. وهذا معنى قد ما ينتبه له العبد. ويحذركم الله نفسه، ما قال والله شديد العقاب، لا، قال والله رؤوف بالعباد. قال: وهذا يفيد أن الله تعالى، أن الله سبحانه مع شدة عقابه وعظم نكاله فإنه رؤوف بالعباد. هذه مناسبة، يعني الجمع بين الترغيب والترهيب. ثم الثانية قال: ومن رأفتي بهم أن خوف العباد وزجرهم عن الغي والفساد. يعني من الرحمة أن خوفنا الله تعالى وزجرنا. ولذلك يعني هناك مقولة جميلة لسفيان بن عيينة رحمه الله يقول: خلقت النار رحمة يخوف الله بها عباده. يقول حتى النار من آثار اسم الله تعالى الرحمن، مع اسم الله يعني العظيم والجليل وأنه شديد العقاب، كذلك خلق النار فيه رحمة بالعباد. مثل ما أن الوالد الإخوة المشفق على ولده الرؤوف بولده يعني قد يهدده أحيانا رحمة به. وذلك هم يذكرون في الرأفة ماذا يقولون: الرحمة أن يعالجك بعد الوقوع، أن يعالجك بعد أن تقع في المصيبة، هذه رحمة. لكن أن يحول بينك وبين الوقوع في المعصية أو المصيبة، هذه رأفة، شدة رحمة. يعني أصلا قبل أن تقع في المكروه هو يبعدك عن المكروه، هذا من شدة الرحمة. وهذا من الرأفة أن يحول بينك وبين معصية الله بالتحذير. وكما قال الله تعالى، انظر في سورة الزمر لما يعني ذكر الله تعالى شيئا من عذاب النار لهم، إيش قال؟ من فوقهم ظلل من النار ومن تحتهم ظلل. قال: ذلك يخوف الله به عباده. ثم تأمل كيف قال: يا عبادي فاتقون. رأفة من الله تعالى، تخويف حتى تنزجروا تتقوا الله تعالى. قال: ليسلموا من مغبتها ولينجوا من عواقبها. فهو جل وعلا رأفة منه ورحمة سهل لعباده الطرق التي ينالون بها الخيرات ورفيع الدرجات، ورأفة منه ورحمة حذر عباده من الطرق التي تفضي بهم إلى المكروهات. وقال تعالى: لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة، هذا في غزوة تبوك، من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم إنه بهم رؤوف رحيم. وفي هذا السياق أن من رأفة الله بهم أن من عليهم بالتوبة وفقهم لها وقبلها منهم وثبتهم عليها، ولولا أنه رأف بهم ورحمهم لما حصل لهم شيء من ذلك. تأمل كيف، لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم. يعني التوبة الأولى توبة ماذا؟ توفيق. تاب الله تعالى عليهم وفقهم للخير وللإيمان. ثم أيضا لما تابوا إلى الله وتمسكوا بالدين وأقبلوا على الله وحققوا كمال الإيمان، أيضا ثم تاب عليهم، يعني غفر لهم وضاعف درجاتهم، إنه بهم رؤوف رحيم. كل هذا من رأفته، من شدة رأفة الله تعالى ورحمته. وذلك الإخوة، هذه الآية في الحقيقة تكشف لنا عن حقيقة مقام التوبة. التوبة لا كما يظن بعض الناس، يظن أن التوبة يعني تكون إذا أذنب العبد فقط، إذا أذنب يستغفر الله ويتوب إلى الله، هذه معنى التوبة. هذا فهم قاصر للتوبة. بل ابن القيم ماذا يقول في مثل هذه الآية ومقام التوبة؟ يقول: التوبة أول المنازل وأوسطها وآخرها. التوبة أول المنازل، أول منازل الطريق في سيرك إلى الله، وأوسطها وآخرها. لا تظنك خلاص الآن أنت تريد أن ترجع إلى طريق الهداية تتوب إلى الله، هذا أولا. لا تظنك خلاص ما تتوب، لا، النبي صلى الله عليه وسلم كان يستغفر الله ويتوب إليه في اليوم أكثر من 70 مرة. ثم في آخر حياته قال: فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. ختمت حياته صلى الله عليه وسلم بالتوبة. وكذلك هنا في هذه الآية يكلم الله من يكلم، يعني خيار الأمة، أكمل الأمة إيمانا بماذا؟ بالتوبة. لماذا الإخوة؟ الذي يعرف حقيقة التوحيد يعرف هذا الأمر، حقيقة العبودية لله أن تعبد الله تعالى وتستمر على العبودية حتى تتيقن أنك لن توفي الله تعالى حقه أبدا مهما عبدت الله، فأنت مقصر. هذه حقيقة العبودية الصافية، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. أما الإنسان الذي يعبد الله وخلاص يظن أني أديت الحق الذي علي، هذا مقصر في العبودية وما عرف لله قدره وحقه أبدا، ما يكون حقق كمال التوحيد. ما تحقق التوحيد الخالص الصافي إلا إذا ذهب هذا من قلبك، تعرف أنك مهما عبدت الله وقمت الليل وسهرت الليل في القيام واجتهدت في طلب العلم أنك مقصر مع الله تعالى. كما جاء في الحديث: لو أن عبدا يخر على وجهه، في لفظ يجر على وجهه، من يوم ولد إلى أن يموت هرما في طاعة الله لحقره يوم القيامة، وما قدر الله حق قدره. فإذا ماذا عليك؟ عليك أن تتوب إلى الله دائما وأبدا حتى الممات. لذلك دائما يقرن التوحيد مع الاستغفار: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك، فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. فهكذا الإخوة يستمر العبد يعني يسير إلى الله تعالى بهذه الطريقة، أن يعني يوحد الله ويعبد الله ويديم التوبة إلى الله، ويعرف أن هذا كله من رأفة الله تعالى به. وقال تعالى: خلق الإنسان من نطفة فإذا هو خصيم مبين، والأنعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع منها تأكلون، ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون، وتحمل أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس إن ربكم لرؤوف رحيم. وفي هذا أن من رأفة الله بالإنسان أن سخر له الأنعام لأجل مصالحه ومنافعه، وجعل له فيها دفءا بما يتخذه من أصوافها وأشعارها وأوبارها من لباس ومنافع أخرى عديدة، ومنها يأكل، وجعل له فيها جمالا في وقت رواحها وحركتها ووقت هجوعها وسكونها. يعني حتى لما ترى قطيع الغنم هكذا يأتي ويذهب، في هذا جمال وراحة نفس، طمأنينة بال. شوف كيف هذه نعمة من الله علينا، ذكرها في سورة النعم سورة النحل. قال: وسخرها له تحمل متاعه إلى البلدان الشاسعة والأقطار البعيدة، وكل ذلك من رأفته ورحمته سبحانه. وليتنا نذكر رأفة الله بنا ورحمته وفضله ومنه بما سخر لنا في هذا الزمان من وسائل النقل الحديثة الحسنة في مركبها المريحة، في تحركها وتنقلها الجميلة، في شكلها ومنظرها. يعني الآن أيضا يعني من منا تذكر هذا الآن لما يرى جمال السيارات الآن؟ صحيح قد يكون بعضها من الترف الزائد، لكن الآن أنت لما ترى هذا الجمال في وسائل النقل، هذه نعمة ذكرها الله في القرآن، فيعني تشعر ببهجة في نفسك. مثلا ترى هذه الطائرة في شكلها كالطير الكبير يطير، وهذه السيارات الجميلة والموديلات وكذا، فسبحان الله تأمل كيف يقول: الجميلة في شكلها ومنظرها، ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون. فكذلك وكيف يعني تسير بهذه السرعات المختلفة في الشوارع بهذا النظام الدقيق، كل هذا الإخوة من تعليم الله للإنسان، علم الإنسان ما لم يعلم، وهذا من رأفة الله تعالى بالإنسان. حتى في هذا الزمان كيف يعني هذه التكنولوجيا يعني المتطورة في هذه السيارات وسائل النقل، كل هذا والله من رأفة الله تعالى بنا. قال: السريعة في سيرها، ويسر مع ذلك طرقها وذلل سبلها، وهيئ كل الوسائل المحققة للراحة فيها، ينتقل الناس عليها من كل من مكان إلى مكان، من بلد إلى بلد، بلا مشقة أو تعب. تذهب إلى العمرة الآن في ساعتين، تصلي الفجر هنا، تصلي الظهر في مكة، ماذا تريد؟ أي رأفة ورحمة بعد هذه الإخوة، رأفة عظيمة من الله تعالى، فله الحمد كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه وسعة جوده وبره. لذلك كثيرا ما يذكر الله في القرآن هذا: متاعا لكم ولأنعامكم. حتى الأنعام الله تعالى رزقها، حتى أخرج هذا الوقود، يعني يكون طاقة لهذه السيارات والمراكب. قال: وقال تعالى: أفأمن الذين مكروا السيئات أن يخسف الله بهم الأرض أو يأتيهم العذاب من حيث لا يشعرون، أو يأخذهم في تقلبهم فما هم بمعجزين، أو يأخذهم على تخوف فإن ربكم لرؤوف رحيم. وفي هذا أن من رأفته سبحانه أنه لا يعاجل العاصين بالعقوبة، بل يمهلهم ويعافيهم ويرزقهم، وهم يؤذونه ويؤذون أولياءه، يعني كما ثبت في الحديث: يؤذيني ابن آدم، يؤذيني ابن آدم، يسب الدهر. وأيضا يعني كما جاء في الحديث: لا أحد أصبر على أذى من الله تعالى يدعون له الولد وهو يرزقهم ويعافيهم، يسبونه ويشتمونه وهو يرزقهم ويعافيهم ويمهلهم، رأفة من الله تعالى. قال: ومع هذا فيفتح لهم أبواب التوبة ويدعوهم إلى الإقلاع عن السيئات، ويعدهم بذلك أفضل الكرامات ومغفرة ما كان منهم من ذنوب وخطيئات. أفلا يستحي المجرم من ربه الرؤوف الرحيم أن تكون نعم الله عليه نازلة في جميع اللحظات متوالية عليه في كل الأوقات، وهو مكب على إجرامه متماد في غي وعصيانه؟ الله يجعل الإنسان والله يستحي من نفسه. انظر كيف أمهل الله تعالى الطغاة، يعني فرعون لما قال: أنا ربكم الأعلى، وقال: يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب، أسباب السماوات، فأطلع إلى إله موسى. ما أخذ مباشرة، لا، أمهل، وجاءه موسى وذكره وأعاد عليه الذكرى إلى أن تقام الحج على العباد. ولذلك بالفعل الله والله لا يخلد في النار إلا من خبثت نفسه، ولا يستحق أبدا أن يخرج منها، والله ما يخلد فيها إلا هذا الإنسان، ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه، هذا الذي يخلد في النار. وذلك الله تعالى لا يعذب على كفر الجهل، ولا على كفر الإعراض، آسف، على كفر الجهل، وإنما يعذب على كفر ماذا؟ الإعراض والعناد. إنسان معرض ما يريد أبدا، ما يريد الخير، وإنسان معاند. أما إنسان والله يريد الخير يوفق، إن كان جاهلا يوفق الله تعالى للعلم، وحتى إن ما أقيمت عليه الحجة هناك يوم القيامة أمره إلى الله يمتحن، وإن كان في نفسه خير يوفق. فما يكون في النار إلا من لا يوجد في قلبه مثقال أدنى مثقال ذرة من إيمان، ولا مثقال شعيرة من إيمان، هذا الذي يخلد في نار جهنم. وقال تعالى: ألم تر أن الله سخر لكم ما في الأرض والفلك تجري في البحر بأمره ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه إن الله بالناس لرؤوف رحيم. فتسخير الله الأرض وما فيها من حيوانات ونباتات وجمادات، والفلك تجري في البحر بأمره، تحمل الناس وتجاراتهم وأمتعتهم من محل إلى محل، وإمساكه سبحانه السماء أن تسقط على الأرض فتتلف ما عليها وتهلك من فيها، كل ذلك من رحمته ورأفته سبحانه بالعباد. نعم، وإلا لو شاء الله تعالى أن يسقط هذه السماء على الأرض أو تتزلزل الأرض، وذلك يعني قال بعض السلف في الزلازل، قال: إن ربكم يستعتبكم، لما تزلزلت الأرض قال: إن ربكم يستعتبكم، يدعوكم إلى أن ترجعوا إليه وأن تزيلوا العتب والغضب بالتوبة إلى الله، إن ربكم يستعتبكم. فكل هذا من رأفة الله تعالى. يعني وسخر لنا ما في السماوات وما في الأرض والفلك تجري في البحر بأمره، فكل هذا من رحمة الله تعالى. لو تنظر في هذا الكون وما فيه من النعم، كل هذا من رحمة الله تعالى. تنظر في نفسك في نعم الله عليك في نفسك، والله كل هذا من ما أنت فيه كله من رأفة الله تعالى بك. كيف جعل لك في جسمك يعني أجهزة للوقاية من الشرور والمخاطر؟ الأذن تسمع، العين ترى، هذه اللمس، حاسة اللمس، تشم ما يضرك، ما هو منتن، كل هذه وسائل سلامة ووقاية لك. كيف هذه الجمجمة كيف يعني تسقط على أصلب الأشياء، وسبحان الله يحفظ لك عقلك. إلا لو كان هذا العظم رقيقا لا ذهبت، كم تأتي الضربات على رأس الإنسان، لكن رأفة من الله تعالى. شوف يعني رحمنا قبل أن يقع الأذى بنا بتسخير هذه الأمور، بل سخر الملائكة لحفظنا، له معقبات من بين يديهم من خلف يحفظون من أمر الله. رأفة من الله تعالى بك، أنت المكرم في هذه الدنيا. لقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. فوالله تأمل في كل شيء في جسمك فيه رأفة بك، رأفة الله تعالى بالجنين في بطن أمه، كيف نقل من طور إلى طور ويحفظه في ظلمات ثلاث، ظلمة المشيمة وجدار الرحم والبطن، لأن أدنى ضوء الإخوة اكتشفوا أن الضوء إذا دخل على وقت تكون الجنين، وقت يعني انفلاق البويضة وغير ذلك، أن أدنى ضوء يفسد تكون الإنسان لضعفه، فجعلك في ظلمات ثلاث. إذا خرج من بطن أمك كيف يعني ترضع من هذا اللبن الصافي، ما يحتاج إلى تعقيم ولا إلى تبريد أو كذا، مباشرة تضع الأم هذا الطفل على صدرها، ما جعل في مكان آخر، لا يكون قريبا منها يشعر بالحنان. وانظر كيف يعني يختلف، كما ذكر هذا الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى في كتاب الرضاعة، يعني يختلف عن المر معنا أن هذه الرضاعة هذه فيها ثقب واحد، فهذا يعني يكون قويا على الجنين، لكن رأفة من الله أن جعل الحليب يخرج من ماذا؟ من عدة يعني نقط في ثدي المرأة. لماذا؟ رأفة من الله تعالى حتى لا يشرق، حتى يعني يدخل اللبن بكل سهولة وبطء ورفق، ما يدخل يعني لو كان ثقبا واحدا لا لكان قويا وشديدا. شوف كيف الرأفة حتى في هذه الثقوب، رأفة من الله تعالى بالإنسان. مفاصلك هذه كلها رأفة من الله، لين جسمك، كيف جسمك لين، ما جعلك طبقا واحدا ما تستطيع أن تتحرك، لا تسجد. حتى قال قتادة رحمه الله في قول الله تعالى في أنفسكم أفلا تبصرون، قال من تفكر في جسمه علم أن الله تعالى لين مفاصله كي يعبده جل وعلا. لينت مفاصلك حتى تصلي لله وتسجد لله وتركع لله. قال وقال تعالى ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله رؤوف رحيم، هذا في سورة النور، قال ذلك سبحانه بعد بيانه لأحكامه العظيمة ومواعظه البليغة، ما يفيد أن هذا البيان النافع والشرع الحكيم هو من رأفة الله بالعباد ورحمته بهم. هذا دليل على أن الشريعة كلها رأفة. حجاب المرأة الآن، لا تظن المرأة أن هذا في تقييد لها لما تغطي وجهها ورأسها وبدنها كله، أن هذا في تقييد وتشديد، والله هذا من رأفة الله بها، أنصانها وحفظها من يعني الاختلاط ومن نظر الرجال لها، فصانها حتى ما يقع بعد ذلك تقع الفاحشة، بل من رأفة الله بالمؤمنين أن هكذا حفظ قلوبهم، حفظ إيمانهم في القلوب، كما قال وإذا سألتمون متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلك أطهر، ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن. هذا من رأفة الله تعالى بعباده، هذه الصلاة، هذا الحج، مع ما فيه من مشقة، والله رأفة من الله بنا أن أذاقنا القرب منه جل وعلا بزيارة حقيقية في الدنيا لبيته الحرام، تستشعر أنك تزور الله حقيقة، يعني هذه رأفة عظيمة من الله تعالى. وكذا كل العبادات والأحكام الشرعية، خاصة في هذه السورة، سورة النور. وقال تعالى هو الذي ينزل على عبده آيات بينات ليخرجكم من الظلمات إلى النور وإن الله بكم لرؤوف رحيم. كذلك قال وهذه أعظم النعم وأجل العطايا والمنن، أن نزل الله أن نزل على عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم آياته البينات وحججه الظاهرات تدل أهل العقول على صحة جميع ما جاء به، وأنه الحق اليقين ليخرج سبحانه من شاء من عباد بإرسال الرسول وما أنزل عليه من الآيات والحكمة من الظلمات إلى النور، وهذا من رأفته بعباده ورحمته بأوليائه وأصفيائه. هذا مر معنا في أول الكلام لما تكلمنا عن تنوع العبادات. وقال تعالى: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. وهذا من رحمة الله ورأفته بعباده المؤمنين أن أوثق بينهم عقد الإيمان ورابطة الدين وشاجة التقوى وجعل اللاحق منهم محبا للسابق داعيا له بكل خير، فما أسناها من عطية وما أجلها من منة تفضل بها مولانا الرؤوف الرحيم. تم كيف الله جمع قلوب المؤمنين. يعني ما اكتفى الإخوة الشرع ببر الوالدين وصلة الأرحام وحسن الجوار، وسع الدائرة، تم كيف حسن الجوار، ثم حق المسلم على المسلم عموما، خير الأصحاب خيرهم لصاحبه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، هكذا ربط بين قلوب المؤمنين، رحماء بينهم كما قال الله تعالى عن الصحابة، كما يعني دخل النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر رضي الله عنه على سعد بن معاذ مثلا لما انفجر عرقه وكان في الاحتضار، فكان النبي صلى الله عليه وسلم ممسكا على لحيته يبكي، وأبو بكر رضي الله عنه يبكي وعمر يبكي. تقول عائشة: والله إني لا أعرف بكاء أبي بكر من بكاء عمر رضي الله عنهما. قالت: وكانوا كما قال تعالى رحماء بينهم. هكذا جعل الله تعالى الرحمة بين المؤمنين، يدعو بعضهم لبعض، حتى أخبر النبي صلى الله عليه وسلم الحديث الصحيح قال: من استغفر للمسلمين والمسلمات كتب الله تعالى له بكل مسلم ومسلمة حسنة. يعني تقول: اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات، يعني لك الآن مليارات، مليار من الحسنات إذا كان عددهم بالمليار، أمة المليار، بل ما نقول مليار، لا، لأن المسلمين والمسلمات المقصود ماذا؟ الأحياء والأموات من آدم إلى يوم القيامة، يكتب الله تعالى بعدد حسنات رأفة من الله. انظر كيف يدعو يعني اللاحق للسابق: ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. هذا من التعبد لله باسمه الرؤوف، تكون في قلبك رأفة للمؤمنين ورحمة بالمؤمنين. انظر إلى رأفة النبي صلى الله عليه وسلم بالمؤمنين، بالمؤمنين رؤوف الرحيم كما وصفه الله تعالى. فكذلك الإخوة من التعبد بهذا الاسم أن يكون في القلوب رأفة بأخيك المسلم، وأعظم رأفة أن تدل على الخير، تأمره بالمعروف تنهى عن المنكر تنصحه، هذه أعظم رأفة به، تنقذه من معصية الله، هذه أعظم رأفة، وتدعو لإخوانك بالمغفرة والرحمة. نوح عليه الصلاة والسلام يدعو ربنا، ماذا قال؟ رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات إلى يوم القيامة. يعني نوح دعا لنا، النبي صلى الله عليه وسلم الله قال له: واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. يعني النبي صلى الله عليه وسلم استغفر لكل أمته ممن حقق هذا الوصف، المؤمنين والمؤمنات. انظر إلى الرحمة التي تكون بين المسلمين وبين المسلمات فيما بينهم، يعني ترى السلام، ترى يعني الحسد يعني ممنوع، لا تحاسدوا، لا تباغضوا، لا تدابروا، لا تناجشوا، لا بعضكم على بيع بعض، وكونوا عباد الله إخوانا، المسلم أخو المسلم، لا يظلمه، لا يخذله، لا يسلمه. فهذا كله الإخوة من رأفة الله تعالى بنا. نسأل الله تعالى أن يغفر لنا ويرحمنا، وأن يلطف بنا بهذا الاسم باسمه الرؤوف الرحيم، أن يعاملنا بهذا الاسم باسمه الرؤوف الرحيم. نسأله جل وعلا أن يسبق علينا أعظم رحماته في الدنيا والآخرة، والحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.